الشريط الرابع
في الفقرة الثالثة يقول أنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، وما في الوجود مخلوق إلا الله خالقه. جميع المخلوقات ليس أحد يقدر على أن يخلق حيوانا، أي حيوان لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضة يركب فيها أجنحتها وأيديها ومفاصلها وما أشبه ذلك وينفخ فيها الروح حتى تطير، لم يقدروا إلا ما ذكر عن عيسى. قد ذكر الله تعالى عنه قوله ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، فهذا إذن من الله تعالى أن أقدر عيسى على أن يصور صورة طائر من الطين ثم ينفخ فيها فتطير. ذكروا أنه يطير حتى إذا اختفى سقط ميتا، ليعرف بذلك الفرق بين ما خلقه الله وما خلقه عيسى. أما الخلق بقية الخلق فلن يستطيعوا أن يخلق أي أصغر مخلوق. قال الله تعالى ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا، من أحقر المخلوقات هذا الذباب، لو اجتمعوا على أن يخلقوا هذا الذباب وأن يركبوا فيه مفاصله وأوصاله وسمعه وبصره وشمه وأسنانه وأمعاءه وأجنحته لم يستطيعوا، بل الخلق خلق الله. وإذا قيل أليس الإنسان يتسبب في خلق الولد، نقول الله تعالى هو الذي يخلق الأولاد، قدر أن هذا الاتصال بين الذكر والأنثى يسبب خلق المولود وتولده بين اثنين، قدر ذلك، فهو الذي قدره وهو الذي يخلقه، ليس الإنسان هو الذي يخلق أولاده. ولو كان كذلك لاختار مثلا أن يكون أولاده ذكورا، ولاختار أن يكون خلقهم حسنا، ولاختار أن يكون خلقهم تاما، فلا يكون هناك معذور ولا يكون هناك معاق ولا يكون هناك ناقص الخلق ولا يكون هناك سيء الخلقة وما أشبه ذلك. فدل على أن الله تعالى هو الذي يخلقهم وهو الذي فاوت بينهم، فمالكهم هو الذي يملكهم. قل اللهم مالك الملك، الخلق كلهم ملكه وتحت تصرفه وتقديره، خلقهم وأنشأهم، لم يخلقهم لحاجة، ليس لحاجة أوجدهم وأنشأهم، بل هو الغني عنهم وهم الفقراء. في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إن لو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث. فيخبر بأنه غني عنهم وأنهم لو اجتمعوا على كلهم على أشقى رجل ما زاد ذلك في ملكه أو اجتمعوا على أشقى قلب رجل وأفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملكه وأنهم لا يبلغ نفعه ولا يبلغ ضره. لا عن حاجة خلقهم، لم يكن بحاجة إليهم، ولكن خلق هذا الخلق وأوجده للابتلاء والامتحان، أوجد هذا المخلوق حتى يبلوه. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت وخلق الحياة وخلق هؤلاء المخلوقين وأوجدهم يعني قدر أنهم يحيون الحياة التي يعيشونها، وقدر أرزاقهم، وكذلك أمرهم ونهاهم، فكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، أي ليس هناك دافع دفعه إلى خلقهم. لقد ذكرنا قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فليس بحاجة إليهم، لا تضره طاعة المطيع، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو النافع الضار، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. أراد إيجاد هذه المخلوقات، وكذلك أوجد جميع الحيوانات صغيرها وكبيرها، أوجد الدواب والحشرات والطيور والوحوش والسباع والهوام وغيرها، هو الذي أوجدها وجعلها آية على قدرته، حيث خلق هذه المتضادات وحيث أنشأها مع اختلافها. أليس ذلك دليلا على كمال قدرته؟ حيث خلق هذه المخلوقات وجعلها تتوالد كما يشاء، مشاهد آية من آيات الله تعالى أن كل مخلوق إنما يلد من جنسه. فمثلا السبع يلد سبعا مهما كانت أحواله، ولو ربي ثم ربي. ذكر بعض أهل القصص أن امرأة أخذت جرو ذئب فربته في بيتها وأرضعته من شاتها، جرو ذئب صغير، ولما كبر بدأ فعقر شاتها، مع أنه أليف لهم. فأنشأت تقول: عقرت شويحتي وفجأت قلبي، وأنت لشاطنا ولد رديب، غذيت بدرها ونشأت فينا، فمن أدراك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. فلو غيرت طباعه ما تتغير، هكذا طبع. ولد السبع يكون سبعا، ولد الأنعام بهيمة الأنعام يكون سابعا لها، وأولاد الطيور بيض الطيور لو جمعت مثلا بيض، بيضة حمامة وبيضة دجاجة وبيضة عصفور مثلا وبيضة حبارة وبيضة نعامة، وجعلتها في مكان لفقست وصارت كل واحدة مثل أمها التي بارتها، لا يمكن أن تتغير. هكذا خلق الله، لكل شيء يكون ولده مثله. لا شك أن هذا دليل على قدرة الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم يقول لا يسأل عما يفعل، أخذ ذلك من الآية في سورة الأنبياء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أنه يفعل ما يشاء. ولا يجوز أن يقال لماذا فعل الله كذا، بل أفعال الله تعالى لا تعلل، الله تعالى حكيم في أفعاله. لا يجوز أن تسأل تقول لماذا خلق الله هذه الحشرة، ما فائدة خلق هذه السباع، ما فائدة خلق هذه الدواب، هذه ضارة ومؤذية، ما فائدة خلق هذا الذباب وما أشبه ذلك. الله حكيم في أمره، لا يجوز أن يسأل عن الحكمة لخلقه لأنه حكيم يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ويحكم ما يريد. الخلق يسألون، هم يسألون. يقول مدعو بأسمائه، تقدم قريبا أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. موصوف بصفاته، تقدم قريبا أيضا أنه موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه متعال عن ذلك. لا يعجزه شيء، هذا من صفات السلب، من الصفات السلبية. نقول إنه تعالى أخبر بأنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في عدة آيات، وذلك دليل على كمال قدرته. إذا وصفناه قلنا لا يعجزه شيء، فهذا السلب دليل على كمال القدرة، لأن الصفات السلبية إنما يوصف بها إذا كانت تدل على إثبات، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب. الصفات التي فيها نقص أو عيب لا يوصف بها، بل نزه الله تعالى نفسه عنها بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما مسنا من لغوب، وأشباه ذلك. لنقف عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول فضيلة شيخنا شيخ عبد الله، ما حكم إجبار الأب أو الجد بطلاق زوجته عند مرضه من قبل ورثته؟
حرام من ذلك. ثم لو طلق لم ينفذ طلاقه، ذلك لأن الأولاد الذين يجبرون أباهم على أن يطلق امرأته يريدون بذلك حرمانها من الإرث. والإجبار لا ينفذ، وكذلك أيضا لو طلق بدون إجبار ولكنه في مرض الموت فإنه لا يسقط نصيبها من الإرث، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالذي يطلق امرأته في مرض الموت أو هو مريض ترث منه امرأته شاء أم أبى، حتى ولو انتهت العدة، إلا إذا تزوجت قبل موته.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، حدث لدي لبس حول كلام المؤلف بلا اعتقاد كيف، ما الفرق بين أن يعتقد المسلم أن صفات الله لا كيف لها، أو أن يعتقد أن صفات الله لها كيف لكن لا نعلمه؟
قولهم بلا كيف يعني لا تسألوا عن الكيفية ولا تخيفوها. يذكرون في العقيدة قولهم من غير تحريف ولا تعقيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. فقولهم ولا تكييف يحتمل أمرين: الأول السؤال عن الكيفية، والثاني الإخبار بالكيفية، وكلاهما مراد. أي لا تسألوا ولا تسألوا فيما بينكم وتقولون: ما كيفية استواء الله تعالى؟ ما كيفية يد الله؟ ما كيفية نزوله؟ لا تسألوا عن ذلك، فإن ذلك محجوب عنكم. وكذلك أيضا لا تكيفوا، لا تقولوا كيفية النزول كذا وكذا، وكيفية الرؤية كذا وكذا، وكيفية الاستواء كذا وكذا، فإن ذلك تكييف ليس عليه دليل.
فضيلة الشيخ، يقول بعضهم إن جلوس الله تعالى على عرش ثابت من حيث الدليل، وهو في تفسير المقام المحمود، وأنه فسر بأحد القولين أنه أجلسه أي محمد على العرش معه، أفيدون مأجورين؟
هكذا روي عن مجاهد في تفسير المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك. ولكن ليس فيه كيفية جلوس الله تعالى أو كيفية استواء الله، إنما فيه أن الله يجلس محمدا على العرش معه. أولا، هذا الأثر ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم، ولكن مع ذلك قد صححه وبالغ في تصحيحه كثير من العلماء، ورووا هذا الأثر أيضا عن غير مجاهد، يعني أن جماعة من المفسرين من السلف فسروه بذلك، فسروا المقام المحمود الجلوس على العرش. وثانيا، المشهور أن المقام المحمود هو الشفاعة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني أن ينيل لك الشفاعة في يوم القيامة، فيكون ذلك سببا في رفع مقامك وشهرتك عند الناس واعتراف الأمم السابقة بفضلك وبميزتك التي فضلك الله بها. هذا هو المشهور في تفسير المقام المحمود. وبكل حال، لا مانع من أن يجلسه الله على العرش، وليس في ذلك تكييف لجلوس الله تعالى. إذا أجلسه على العرش فليس فيه تكييف لجلوس الله تعالى أو لاستوائه على العرش.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أعرف أن نفي الصفة فقط نقص لله عز وجل، فلا بد من إثبات، فقد أشكل علي قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، الآية.
لا إشكال في ذلك، فهنا نفي الحياء: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وكذلك إذا قول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهنا نفي الاستحياء، وذلك لأن الاستحياء هنا يراد به الخوف والخجل ونحو ذلك، فالله تعالى نفى عن نفسه هذا الأمر، وأخبر بأنه يخبر بما عليكم فيه حق ولو كان النبي يستحي منكم. النبي عليه السلام يستحي منهم أن ينهرهم وأن يقيمهم، والله تعالى لا يستحي من الحق. فالحاصل أن نفي الاستحياء نفي لهذه الصفة التي قد يكون فيها شيء من النقص، أو قد يكون فيها شيء من التنقص، وليس في ذلك نفي لبقية الصفات.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: وردت صفة اليد بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، فكيف نجمع بينها؟
أما الإفراد في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، فالمراد باليد هنا الجنس، جنس اليد، وذلك لأنه لا يستغرب أن يقال مثلا فلان يده نجية، ولو كانت يده نجية يعني بالعطاء، فيراد جنس اليد، ولا يفهم منه أن ليس لله إلا يد واحدة. وأما الجمع فالجمع للتعظيم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الجمع هنا للتعظيم، وذلك لأن الله تعالى ذكر الضمير بلفظ الجمع في قوله أيدينا، ولم يقل أيدي، بل أضاف الضمير إلى الجمع، كما أنه يصف نفسه بضمير الجمع، مثل قوله نحن قسمنا، هذا للتعظيم، إنا أعطيناك، إنا أوحينا إليك، إنا فتحنا لك، الضمائر التي تجمع هنا للتعظيم. فالإفراد يراد به الجنس، والتثنية يراد بها الحقيقة، يعني أن لله تعالى يدان، والجمع يراد به التعظيم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول المؤلف ولا معنى دعاه إلى خلقهم، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟
يعني الحكمة في خلق الجن والإنس هي الأمر للعبادة، ولكن ليس فيها دليل على أنه محتاج إلى عبادتهم، ولا أن عبادتهم تنفعه أو تزيد في ملكه أو نحو ذلك، بل هو الغني وهم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله تعالى أخبر بأنه خلق الخلق ليعبدوه، والمعنى خلقهم ليأمرهم وينهاهم، خلقهم ليمتحنهم وليكلفهم، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. اللام هنا يقال لها لام التعليل، العلة في خلقهم هو الأمر بعبادتهم، فليس فيها دليل على أنه ينتفع بعبادتهم، وأن عبادة ترك العبادة تضره كما ذكر في الآيات.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل إذا أخطأ الخطيب في آية لي أن أرد عليه؟
يمكن إذا تلعثم الخطيب في حالة الخطبة يجوز أن ينبه حتى يستمر في خطبته، لكن الأصل أن الخطيب إذا كان يخطب ارتجالا فإنه إذا غلط في آية تجاوزها إذا ارتجع عليه وقرأ ما بعدها، ولا يحتاج إلى أنه يتكلم معه، لأن الكلام معه قد يشوش على الحاضرين. وبكل حال لا مانع إذا احتاج إلى من يرد عليه، يعني يفتح عليه حتى يستمر في خطبته. وأما إذا غلط وقدم كلمة أو أخرها فينبه على ذلك بعد الصلاة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: عندي أخ لا يصلي وهو منهمك في المعاصي، فهل يجوز لي أن آكل معه وأن أجالسه وأن أضحكه تأليفا لقلبه؟
عليك الإكثار من نصحه وتخويفه وتهديده وتحذيره، وعليك أيضا تأليفه وترقيق قلبه والتقرب إليه وإرسال من ينصحه ومن يرشده لعله يتقبل وينيب. لكن إذا رأيت منه إصرارا واستكبارا وعدم التقبل فليس لك في هذه الحالة أن تبقى معه، بل أظهر له الكراهية والمقت والبغض، لعله يكون ذلك رادعا له عن هذه المعاصي. ونشير عليك أن ترفع بأمره إلى من يعاقبه حتى ينزجر وينزجر أمثاله.
وهذا يقول قضية الشيخ: أنا شاب أريد أن أخطب إحدى النساء مع علمي أن أحد إخواني خطبها ولم يرد عليه بالإيجاب أو الرفض، فهل لذلك؟
ليس لك ذلك حتى يرد، حتى يظهر الرد. بعموم لا يخطب على خطبة أخيه، فما دام أنه خطب وتقدم وسكت أهلها ولم يقبل مقبول أو مردود، فإنك تتوقف حتى يظهر الرد. وفي النساء كثرة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يقول: اعلم أن نحبك في الله، ثم إنه هل من السنة عرض الرجل وليته على الرجل الصالح؟ هل للرجل عرض وليته على الرجل الصالح؟
لا مانع من ذلك، إذا رأى رجلا صالحا وكان عنده مولية يحب أن يجد لها كفءا كريما أن يعرضها، كما عرض عمر رضي الله عنه ابنته على عثمان وعلى أبي بكر قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك.
وهذا يقول: بعض المشركين يدعي أنه يخلق خلقا كخلق الله، وذلك بعملية طفل الأنابيب، فبماذا يجاب عليهم؟
ليس هذا مثل خلق الله، وليس هذا خلق الله، خلق لهم كونهم مثلا يعملون هذا، لا يستطيعون أن يخلقوه في غير الرحم ولا من غير المني، فالمني هو خلق الله تعالى، والرحم والبويضة التي في المرأة هي خلق الله، فلا يقدرون على أن يستقلوا به بأن يخلقوا إنسانا من غير رحم ومن غير مني ونحو ذلك. هذا الذي أرادوا. أما إجراء هذه العملية فليس في ذلك غرابة.
وهذا يقول: هل ورد في زيارة المؤمنين لربهم حديث صحيح؟
أحاديث الرؤية ذكرها ابن القيم في حاد الأرواح، وأنهم يزورون ربهم كل جمعة، ومنهم من ينظر إلى ربه بكرة وعشية. مجموعة الأحاديث تدل على أنها صحيحة ومشهورة.
وهذا يقول: هل اسم الهادي والمقصود من أسماء الله الحسنى؟
اشتهرت التسمية بها أو التعبيد لها، عبد المقصود وعبد الهادي، فنقول على الإطلاق الله تعالى هو الهادي الذي لا يصلح عند الإطلاق الاسم إلا له، وإن كان يطلق على الإنسان وإنك لتهدي، وكذلك قوله يضل الله ما له من هاد، وكذلك قوله لكل قوم هاد، ولكن هناك فرق بين الهادي معرفا وبين هاد منكرا. عند الإطلاق يصح يقال الله هو الهادي، وكذلك المقصود معنى أنه الذي تقصده القلوب وتتوجه إليه الرغبات.
وهل الساتر من أسماء الله في قول بعضهم يا ساتر؟
نسمع هذه الكلمة، منهم من يقول نقتصر على الماء الوارد في حديث إن الله ستير يحب الستر، فيقول نسميه بالستير ولا نسميه بالساتر لأنه لم يرد، ولكن الأقرب أنه عند الإطلاق الله هو الستار وهو الساتر وهو الستير عند الإطلاق، فيصلح أن يوصف الله، يسمى الله تعالى بذلك، وإن كان المخلوق يوصف بذلك من باب الفعل، أن الإنسان يستر على أخيه من ستر مسلم من ستره الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يفسر الاستواء المعدى بإلى بالقصد؟
في قوله ثم استوى إلى السماء فسره بعضهم كما نقل ابن كثير في سورة البقرة أن المراد القصد، استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء، ولكن الأولى أن يفسر بالعلو، أي ارتفع إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وأنكر ابن جرير في التفسير على من قال أقبل استوى إلى السماء أقبل، فقال وهل كان معرضا قبل ذلك؟ وهل كان صادا حتى أقبل؟ فرجح أنه العلو، وابن كثير ذكر الإقبال وأقره أقبل إليها، ولكن لا يستلزم أنه كان معرضا عنها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ يكثر في هذه الأيام سفر بعض العائلات، وقد يبقى بعض أولادهم المتزوجين مع أحد الأولاد غير المتزوجين، والسؤال ما حكم جلوس الولد غير المتزوج مع زوجة أخيه عندما يكون في عمله، مع العلم أنها تكون في داخل المنزل ويكون هو في الملحق الخارجي؟
يفضل البعد عن الأماكن التي فيها ريبة وفيها محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولكن إذا كان النساء ليس يختلطن بالرجال، بل هن في مكان نائي بعيد منعزلات عن الرجل، والرجل بعيد عنهن وبينه وبينهن أبواب مغلقة، فلعل ذلك يرخص به الحاجة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد مر بنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه العبارة يكررها أهل السنة في عقائدهم، ثم بعد ذلك يفصلون. فإنه هنا ذكر بعض الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية، فذكر صفة اليد وهي من الصفات الذاتية، وصفة الاستواء وهو من الصفات الفعلية، كذلك أيضا ذكر الصفات السلبية، بعض الصفات السلبية مثل قوله لا يعجزه شيء، هذا من الصفات السلبية، صفات النفي، لا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، هذا من الصفات السلبية. وقد ذكر العلماء أن الله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، وذلك لأن الإثبات مقصود لذاته، فلأجل ذلك فصل في الإثبات، أثبت الله تعالى لنفسه النفس في قوله كتب على نفسه الرحمة، وأثبت صفة اليد في قوله تبارك الذي بيده الملك، وصفة الوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وأثبت العزة والحكمة والرحمة، وأثبت صفات الفعل الفعلية كالمجيء والإتيان، وأثبت العلم والقدرة والسمع والبصر، وأثبت الصفات الفعلية أيضا كالمكر والكيد والعجب وما أشبهها، وكذلك أيضا في الأحاديث. يسمى هذا تفصيلا، يعني أن الله تعالى فصل في الإثبات بحيث ذكر الصفات المثبتة كلها على وجه التفصيل، وأما صفات السلب فإنه ذكرها على وجه الإجمال، كقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد. وكقوله ما كان الله ليعجزه من شيء, وكقوله وما مسنا من لغوب, وكقوله فلا تضربوا لله الامثال فلا تجعلوا لله اندادا, واشباه ذلك من الصفات السلبيه التي نفى الله تعالى عن نفسه النقائص. وقد ذكر ايضا شيخ الاسلام ان الله تعالى لا يوصف بالصفات السلبيه الا اذا تضمنت اثباتا, فان الله نفى عن نفسه الكفو والند والمثل والسمي, فذلك دليل اثبات الاحديه واثبات التفرد. يعني اذا نفينا هذه الاشياء اثبتنا انه واحد احد وفرد صمد. وكذلك اذا نفينا العجز ما كان الله ليعجزه اثبتنا او كان ذلك دليلا على اثبات القدره كمال القدره. وكذلك بقية الصفات السلبية. ثم نقول بعد ذلك إن المبتدعة عكسوا الأمر كالمعتزلة, فهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات كما ذكر ذلك بمعتقداتهم. فهم يفصلون في صفات السلب فيقولون ننزه الله في زعمهم انهم ينزهون الله, ننزه الله عن ان يكون فوق او تحت او يمين او يسار او امام او خلف, وننزهه عن الحدود والاعراض والابعاد والاجسام والحيز والجهة وما, وننزهه عن الجهل وعن كذا وكذا. فيفصلون في النفي ولا يثبتون إلا إثباتا مجملا مطلقا بشرط الإطلاق, فيثبتون الوجود فقط وجود مطلق بشرط الإطلاق. ولا شك أن هذا التفصيل لا دليل لهم عليه, فلذلك كان من جملة ما ابتدعه المبتدعون. ومن ذلك ما سوف ننبه عليه الآن. الآن الواصل القراءة يقرأ هشام الشعلان رقم 6.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق, فإنه ليس كمثله شيء, تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء, ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم, ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك, وقال أنزله بعلمه, وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وقال: فلله العزة جميعا, وقال: والسماء بنيناها بأيد, وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة, وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام, كما قال تعالى: ولتصنع على عيني, واصنع الفلك بأعيننا ووحينا, وقال: حتى يسمع كلام الله, وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. قال المعلق جزاه الله خيرا على قول المؤلف ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح إلى آخره. قال هذه عبارات لم ترد في الكتاب والسنة ولم تؤثر عن السلف الصالح، بل هي من عبارات المتكلمين، فكان الأولى بالمصنف رحمه الله الاستغناء عنها. قال المعلق على النسخة الأخرى جزاه الله خيرا على قول المؤلف السابق، هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة، بل هي من الكلمات المخترعة المبتدعة، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها. وما كان أغنى الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن مثل هذه الكلمات المبتدعة، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت العظمة والجلال، وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. والقاعدة السلفية في مثل هذه الكلمات أنه لا يجوز نفيها ولا إثباتها إلا بعد التفصيل وتبين مراد قائلها، وكان على المؤلف أن يجمل في النفي، غير أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل الحديث بالتشبيه، ولكنه بهذه العبارات فتح الباب لهم ليزموا من أطلقها بموافق ليزموا من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين، فلو أمسك رحمه الله عن هذه العبارات لكان أجدى.
سمعنا هذه العبارة قوله ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا في الجلال والإكرام. وسمعنا هذا التعليق فنقول إنه في القرن الرابع تمكنت مذاهب المعتزلة وأقوالهم، وكذلك من قاربهم كالكرامية والكلابية والأشعرية ونحوهم، ولما كان لهم تمكن صار الذين يتتلمذون عند عليهم يولدون مثل هذه العبارات، فيرون أننا إذا أثبتنا الصفات استلزم من إثباتها هذه الأشياء، فلذلك قالوا لا بد أن نصرح بنفيها وأن نتبرأ ممن ينفيها حتى لا يرمينا النفاة أو المعتزلة ونحوهم بأننا مجسمة أو مشبهة أو نحو ذلك، فالتزموا بنفي هذه الأشياء، وإلا فهي عبارات لم يرد لها دليل ولم يستعملها السلف لا نفيا ولا إثباتا. فالسلف ما كانوا يتدخلون في هذه الأمور، فلا يقولون ننزه الله تعالى عن الحدود وعن الأعراض وعن الأبعاد وعن الأجزاء وعن الجهات وعن الجسم وعن الحيز، ما كانوا يتدخلون في هذا، بل يقتصرون على الوارد يقولون الصفات التي ورد دليلها نقول بها ونثبتها لفظا ومعنى ونتوقف عن الكيفية التي هي عليها، وكذلك أيضا نتوقف عن التعليل الذي تعلل به أفعال الله تعالى، ونقول هكذا وردت فنثبتها ونثبت لفظها ومعناها ونتوقف عن تكييفها، وهكذا وردت الأفعال والأحكام فنثبتها ونتوقف عن تعليلها، ولا نقول لماذا وصف بكذا دون كذا ولا لماذا فعل كذا دون كذا. فالتعليلات مرجعها إلى الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك الصفات والكلمات المبتدعة التي لم يتكلم بها السلف نقول إنها بدعة إثباتا ونفيا. فمن قال إن الله جسم قلنا أنت مبتدع، ومن قال إن الله ليس بجسم قلنا أنت مبتدع، ومن قال لله أعضاء وأجزاء قلنا هذا بدعة، ومن قال ليس لله أجزاء ولا أعضاء ولا أبعاد قلنا أيضا هذا بدعة. لا تقل هذا ولا تتكلم فيه، لأن هذا ما ورد. ما دليلك على النفي وما دليلك على الإثبات؟ قف حيث وقف القول وتوقف عن التكلفات. الله تعالى يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فالتكلف الذي هو أن يكلف الإنسان نفسه فيقول بلا علم ويتخرص في الاعتقاد ويتخرص في الأسماء والصفات ويقول شيئا من قبل نفسه، هذا هو التكلف. ولكن كما سمعنا أن بعضا من أهل الحديث وأهل العقيدة لما ظنوا أن إثبات هذه الأشياء يستلزم أن المعتزلة يعيبون من أثبت الصفات بكذا وكذا، صرحوا بمثل هذا النفي، كأنهم يقولون إذا أثبتوا لله تعالى الاستواء وأثبتتم له المجيء والنزول فإن هذا إثبات أجسام، لأننا لا نعرف من ينتقل من فوق إلى تحت أو من يجيء أو من يستوي ويرتفع إلا الأجسام والأعراض، فقد أثبتتم جسما أو أثبتتم عرضا أو أثبتتم أجزاء وأبعاضا أو نحو ذلك. هكذا يقولون. فهم إذا قيل لهم إن الله تعالى مستوى على عرشه قالوا هذا يستلزم أن يكون جسما، يعني الاستواء الذي هو الاستقرار عن العرش لا بد أن يكون جسما، فقد جسمتم أثبتتم لله تعالى جسما. فنقول لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله، نحن لا نقول إن الله جسم ولا غير جسم. الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات ونتوقف عن ما زاد عليها، فلا ترمون بهذا. وكذلك إذا قدروا التقديرات وقالوا إذا استوى على العرش فإما أن يكون مثل العرش أو دون العرش أو فوق العرش أو أكثر أو أوسع منه، نقول هذا هو التكلف، لا تتدخلوا في هذا، أثبتوا ما أثبته الله وكلوا الكيفية إليه سبحانه، كيفية الاستواء توقفوا فيها كما قال السلف الكيف مجهول. وإذا قالوا مثلا إن مجيئه ونزوله من شأن المحدثات ومن شأن المركبات يلزم أن يكون حادثا ويلزم أن يكون مركبا، أن يكون الله مركبا من أعضاء ومن أجزاء وما أشبه ذلك، تعالى الله عن ذلك، قلنا هذا أيضا من التكلم، لا حاجة بنا إلى أن نخوض في مثل هذا. الله تعالى ربنا نؤمن به وهو خالق الخلق وهو مدبرهم، وأما الخوض في تكييف صفاته وفي تنزيهه عن أشياء ما قد سكت عنها وسكت عنها السلف وأئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن الدخول فيها تكلف. في مناظرة لشيخ الإسلام في دمشق لما ناظره في الصفات وأثبتها، عند ذلك كان يقول: لله تعالى وجه ولا يشبه خلقه، ولله يدان ولا من غير تشبيه، لا ليست كيد المخلوق، والله تعالى يضحك ويعجب لا كعجب المخلوق، والله تعالى يرحم لا كرحمة المخلوق. فعند ذلك قال بعض الحاضرين: إذن فنقول إن لله تعالى جسم لا كأجسام المخلوقين. فقال شيخ الإسلام: كلا لا نقول هذا، لأن هذا لم يرد، ونحن إنما نقول بما ورد. أنتم توافقون على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، فأين في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟ وأين في صفات الله أو في الآيات والأحاديث إثبات العرض أو نفيه، أو إثبات الأبعاد والأجزاء أو نفيها، أو إثبات التركيب وحلول الحوادث أو نفيها، أو إثبات المقدار أو ما يقوله الغلظ والدقة وما أشبه ذلك أو نفيها؟ لما لم ترد مثل هذه لم يجوز استعمالها لا نفيا ولا إثباتا. فهذا هو حقا القول الصحيح الثابت أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن مثل هذه الأعراض والكلمات التي توسع فيها هؤلاء إنما هي مبتدعة. ذكر المعلق عذر المؤلف في مثل هذه الكلمات، يقول: يقول لا شك أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل السنة بالتشبيه. هكذا استعمل هذه الكلمات حتى يسد الباب على المعطلة الذين هم المعتزلة، فإنهم إذا قالوا إذا قلنا إن لله وجها قالوا: الوجه موجود في المخلوقين وقد أشبهتهم، وإذا قلنا إن لله يدا قالوا: قد شبهتم، وإذا أثبتنا هذه الصفات قالوا: قد جعلتم الله تعالى أعراضا وجعلتم له أبعاضا وجعلتم له أجزاء وجعلتم وجعلتم. فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من الذين المتأخرين من القرن الرابع وما بعده أمثال المؤلف وأمثال الطحاوي في عقيدته أيضا، فإنه استعمل مثل هذه الكلمات وناقشه الشارح وبين أيضا أنها مما لم يرد. فلما كان هذا عذره أن يسد الباب على المعطلة والمعتزلة ونحوهم، لكن ذكر أنه فتح الباب لهم يلزم من أطلقها بموافقتهم على نجبه الصفات الذاتية. كأنهم يقولون: ما دام أنكم تنفونها وتقولون ليس لله أعراض وليس لله أجزاء، فعليكم أن تنفوا صفة الوجه وصفة الرجل وصفة اليدين وما أشبه ذلك مما ورد دليله، عليكم أن تثبتوها. فيقول إن استعمال هذه الكلمات فتح لهم الباب، وكان الأولى الإمساك عنها والاقتصار على الوارد. نحن نعتقد ننفي النهي المجمل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يكفي نهيها النفي، يكون هذا عاما في الذات وفي الفعل. فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام والوجه وما أشبهها، قلنا ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم وأنه يرحم ويحب ويكره ويبغض، قلنا ليس كمثله شيء في هذه الأفعال. هكذا طريقة أهل السنة في ذلك. الفقرة السابعة هنا ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج والطوائف من أهل الأهواء مخلوقة. في النسخة التي قرأنا أولا ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، وفي هذه النسخة ولا يقولون إن أسماء الله مخلوقة. ولعل الصواب النسخة الأولى، لا يقولون إن أسماء الله غير الله، وذلك لأن المبتدعة زعموا أن أسماء الله غيره. وبلا شك أن الاسم يدل على المسمى، ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره بأسمائه، فقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، المعنى سبح ربك. فالاسم دليل على المسمى وليس الاسم زائدا عليه. وإن كان مثلا يمكن أن يقال إن الاسم عبارة أو كلمة تدل على المسمى، وذلك في حق المخلوق ممكن أن الإنسان مثلا قد يتسمى باسم ثم يتسمى باسم آخر، ثم أيضا اسمه لا يكون ظاهرا أثره فيه في حق المخلوقين. فليس كل من سمي مثلا صالحا يكون من أهل الصلاح، ولا من سمي صادقا يكون من أهل الصدق دائما، ولا من سمي طاهرا يكون مطهرا، ولا من سمي مثلا راشد يكون من أهل الرشد. فدل ذلك على أن الاسم ليس هو عين المسمى، والكلمة أو الجملة قد توسع فيها العلماء واختلفوا في ذلك. فمنهم من يقول الاسم عين المسمى عينه، ومنهم من يقول الاسم غير المسمى، ومنهم من يتوقف، فيقول لا نقول الاسم عين المسمى ولا الاسم غير المسمى. والصحيح من حيث الواقع أن الاسم دليل على المسمى وليس هو عين المسمى. ولأجل ذلك قد يسمى الإنسان باسم ثم يغير اسمه. كثير من الصحابة مضى عليهم مثلا قبل أن يسلموا 40 سنة أو 50 سنة ثم غيرت أسماءهم بعدما أسلموا. فعبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمر ولما أسلم تسمى بعبد الرحمن. وأبو هريرة كان اسمه عبد شمس على الصحيح ولما أسلم تسمى بعبد الرحمن. وكذا كثير من الصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. فذلك دليل على أن الاسم ليس هو عين المسمى. أما أسماء الله تعالى فإنها دالة عليه. ولا نقول إن أسماء الله غير الله بل نقول أسماء الله دالة عليه. ثم أيضا أسماؤه دالة على صفاته. فاسمه الرحمن دليل على الرحمة واسمه العزيز دليل على العزة وهكذا بقية الأسماء. يقول أهل العلماء إن كل اسم من أسماء الله تعالى له 3 دلالات: دلالة على الذات ودلالة على الصفة المشتقة من ذلك الاسم ودلالة على بقية الصفات. فدلالته على الذات تسمى دلالة المطابقة ودلالته على الصفة المشتقة منه تسمى دلالة تضمن ودلالته على بقية الأسماء تسمى دلالة التزام. فإذا ذكر اسم الرحمن قلنا هذا الاسم الرحمن ينطبق على الله تعالى لا يسمى به إلا الله على الإطلاق. فهو يدل كل من سمعه على ذات الله تعالى. ثم نقول هذا الاسم يدل على إثبات الرحمة يتضمن إثبات الرحمة لأنه مشتق منها فهو دليل على إثبات الرحمة دلالة تضمن. كذلك إذا أثبتنا الرحمن وأثبتنا الرحمة قلنا إثبات الرحمة يستلزم بقية الصفات يستلزم إثبات المحبة وإثبات الغنى وإثبات القوة والقدرة وإثبات السمع والبصر وإثبات العلم والإرادة وإثبات الغنى وكمال التصرف وإثبات القوة والقدرة. لأن الرحمن واسع الرحمة لا بد أن يكون غنيا وأن يكون قادرا وأن يكون قويا وأن يكون سميعا بصيرا وأن يكون متكلما وأن يكون مريدا ونحو ذلك. فنسمي دلالته على بقية الصفات دلالة استلزام أو التزام أن يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكمال. فالحاصل أن هناك من يقول إن أسماء الله غير الله وهناك من يقول إن أسماء الله مخلوقة. ولعل هؤلاء ما حملهم على ذلك إلا اعتقاد أن الأسماء إذا تعددت تعددت الموجودات كما يعبرون بذلك. وهذا قول خاطئ فلا يلزم إثبات التعدد ولا يزال كما يقولون إثباء تعدد القدماء. الصفة الخاصة عند المعتزلة هي صفة القدم، أن الله قديم لم يسبق بعدم، فهم يقولون إن أسماء الله حادثة، وإذا كانت حادثة فإنها ليست قديمة، ويقولون لو أثبتنا أنه موصوف بها أزلا لأثبتنا تعدد القدماء، فيلزم بذلك إثبات التعدد. هكذا عللوا، وهو تعليل ضعيف، فإن إذا قلنا إن الله تعالى قديم بصفاته لم يلزم تعدد، وذلك لأن الصفات تابعة للذات، لا يلزم من إثبات الصفات في الذات أن يكون هناك عدد كما في المخلوق. المخلوق مثلا إذا قلت مثلا جاءنا زيد فلا حاجة إلى أن تقول جاءنا زيد وسمعه وبصره وأذناه ويداه ورجلاه وبطنه وظهره ورأسه ولسانه وشفتاه، يكفي أن تقول جاء زيد فهو شيء واحد. فإثبات المسمى يتبعه إثبات الصفات وإثبات الأعيان. فإذا قلنا إن الله تعالى قديم فلا حاجة إلى أن نقول الله قديم وعلمه قديم وقدرته قديم وإداه قديم ووجهه قديم وإرادته قديم، بل الله قديم بصفاته فلا يحتاج إلى تعدد القدماء كما يقولون. المعتزلة معروف أنهم ينكرون الصفات، وكان أول خروجهم في عهد الحسن البصري، وذلك لأنه جاءه رجل يسأله عن رجل عمل ذنوبا وارتكب خطايا، فهل نكفره أو نفسقه، وهل نسميه مؤمنا أو نسميه كافرا. وكان في مجلس الحسن رجل من تلامذته، ولكنه لسن جريء بليغ فصيح، فنطق وقال أنا أقول إن العاصي ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، فلا نخرجه من الإسلام ولا ندخله بالكفر، بل هو بينهما. فأراد أن يقنعه الحسن فأصر على كلامه، ولما أصر على ذلك اعتزل المجلس مجلس الحسن، وانفرد في حلقة من زاوية المسجد، وصار يقرر على تلامذة له أعجب بفصاحته هذه العقيدة. فعند ذلك قال الحسن رحمه الله اعتزلنا واصل. ثم كان بعد ذلك كلما أحس من إنسان شيئا من البدعة قال هذا قول أولئك المعتزلة، إن كنت كذلك فاذهب إلى أولئك المعتزلة، فلقبوا بالمعتزلة واستمروا على هذا اللقب، وصاروا يعترفون بذلك، يعترفون ويفتخرون بأنهم بهذا الاسم، ولكنهم مع ذلك يدعون أنهم على حق وعلى صواب. ومبنى مذهبهم على خمسة أصول يسمونها بأسماء حسنة، وهي العدل والإنفاذ الوعيد والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. هذه أصولهم الخمسة. أسماء حسنة، ولكن إذا شرحتها وجدت فيها أو طلبت شرحها وجدت فيها مخالفات. مرادهم بالعدل عدم قدرة الله على أفعال العباد، ينكرون أن الله تعالى خلق أفعال العباد، ويقولون إذا خلق الله المعصية في العاصي وعذبه فهذا جور وظلم ليس عدلا، فيجعلون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم مستقلين بها، وينكرون أن الله قادر على أن يهدي أو يضل، ويقولون لو أراد الإنسان أمرا وأراد الله غيره لغلبت قدرة العبد على قدرة الخالق، وهذا بلا شك تنقص لله. هذا مرادهم بالعدل، ولعله يأتينا ما يبينه أكثر. وأما مرادهم بالتوحيد فهنا في الصفات، فهم يقولون إن الله تعالى واحد، وينكرون أن يكون معه صفات، فيقولون إذا أثبتنا الذات وأثبتنا العلم وأثبتنا القدرة وأثبتنا الرحمة وأثبتنا الكلام وأثبتنا الوجه وأثبتنا اليد وأثبتنا المشيئة وأثبتنا الرحمة، ما أثبتنا واحد، أثبتنا عدد، فلا نكون موحدين، لا نكون موحدين إلا إذا أثبتنا ذاتا مجردة عن الصفات. هذا مذهبهم، مرادهم التوحيد. أما المنزلة بين المنزلتين فمرادهم أن العاصي لا مؤمن ولا كافر، بل بينهما، فهم لا يقاتلون بالعصاة في الدنيا كالخوارج، ولا يعامل لهم معاملة المسلمين. ما هذا قولهم في الدنيا. ومرادهم بإنفاذ الوعيد، وهو أصل من أصولهم، يقولون إن آيات أحاديث الوعيد التي وردت في حق العصاة لا بد من إنفاذها، فلأجل ذلك يخلدون العصاة يحكمون بخلودهم في النار، وينكرون شفاعة الشافعين، وينكرون أن يخرج أحد ممن دخل في النار. ومرادهم بالأمر والنهي جواز الخروج على الأئمة إذا أظهروا معصية، يستبيحون الخروج على الأئمة، فهذه معتقداتهم. ذكر المعلق أن من أشهر رجالهم واصل بن عطاء، وهو الذي ذكرنا أنه أول من اعتزل مجلس الحسن، وعمرو بن عبيد وهو عالم ولكنه ضال، كما أن واصل بن عطاء عالم وفصيح، حتى ذكروا أنه كان ألهغ ذرا، فكان إذا خطب يتجنبها في كلامه، يتجنب أن يكون في خطبته الطويلة حرف الراء حتى لا يعاب، لأنه كان يقلبها غينا، حتى في القرآن إذا قال مثلا الصراط يقول الصغاط، يعني اللكنة التي تكون في بعض الناس من فصاحته أنه لا ينطق بالراء، يتجنبها. أما عمرو بن عبيد فكان عالما ولكنه مبتدع ضال، ومع ذلك فقد انخدع به بعض الولاة مثل الخليفة المنصور، كان يقربه، وذلك لأنه يرى أنه زاهد في العطاء، لا يطلب شيئا من المال ولا يرغب في شيء لنفسه، حتى أنه كان يقول للذين يأتون إليه، يقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب قيد، غير عمرو بن عبيد، يريد أن كلكم يطلب من المال إلا عمرو بن عبيد. بين ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أنه وإن اشتهر بالزهد فإنه مبتدع. وأما أبو الفضيل فهو أيضا مشهور، أبو الفضيل العلاف مشهور بأنه من جهابلتهم ومن أكابرهم، ولكنه من المنهمكين في هذه العقيدة ومن الغلاة فيها. إبراهيم النظام كذلك أيضا، واشتهر بمخالفات عجيبة، وكذلك الجاحظ. الحاصل أن هؤلاء من مشاهيرهم، وكذلك أيضا ما ذكره من بشر بن المعتمر والمردار وثمامة بن أشرس وابن أبي دؤاد وما أشبهه. أما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي، والذين ورد فيهم الأحاديث، هم يطلقون على كل فرقة تخرج بقوة ومعها لها شبه تأويل، تخرج عن طاعة الأمير أو عن طاعة الخليفة، ويكون عندهم نفوذ ولهم قوة، يسمون خوارج لخروجهم عن ولاية الولاة. أول ما خرجوا كانوا في عهد علي رضي الله عنه، ثم استمر خروجهم في عهد بني أمية، ولم يستخلف عمر بن عبد العزيز، وسار سيرة حسنة، أرادوا أن يدخلوا في ولايته، فجاءوا إليه وبحثوا معه فلم يجدوا عنده شيء من المخالفات، فقالوا ما ننقم عليك إلا واحدة، وهي أنك استخلفت بعدك أحد بني أمية، لأنه لم يستخلفه ولكن استخلفه غيره، وهو هشام أو الولي أحد أولاد عبد الملك. فعند ذلك أراد أن يعزله، ولما خاف بن أمية أنه يعزله من الولاية قيل إنه أرسل إليه من شقاه سما حتى مات، الله أعلم. فالحاصل أنهم كل من خرج عن طاعة الولاة. ولا شك أن القول بأن أسماء الله تعالى مخلوقة قول مبتدع، وذلك لأن الله تعالى بذاته وبصفاته ليس منه شيء مخلوق، وقد تكلف في تصوير هذا الشيء الذي ادعوا أنه مخلوق وأطالوا في ذلك، ولكن لم يأتوا بحاصل، عباراتهم التي ولدوها لم تدل على شيء. الفقرة الثامنة، ويثبتون له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. هذه الصفات التي ذكر منها صفات ذاتية، وجها وسمعا وبصرا وكلاما، هذه صفات ذاتية. والعلم والقدرة والقوة والعزة صفات فعلية. ولا شك أن هذا السنة يثبتون كل ما ذكره الله تعالى، ولكن هذه الأشياء ذكرت على وجه التمثيل، ولعله خصها للرد على أهل الزيف من المعتزلة ونحوهم. فإن المعتزلة ينكرون مثل هذه الصفات، الوجه والسمع والبصر إلى آخره. أخذ المؤلف يذكر الأدلة دل على إثبات الوجه القرآن والسنة. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآيات كثيرة في إثبات الوجه، وكذلك الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومثل قوله: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومثل قوله في الدعاء المشهور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وغير ذلك من الأحاديث واضحة الدلالة في إثبات صفة الوجه، فيثبت ذلك أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة متقدمين ومتأخرين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد والمسائل أتى على باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فقال في المسائل: المسألة الأولى أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لشرفها. المسألة الثانية إثبات صفة الوجه، يعني نثبتها لله تعالى. وإذا أثبتنا فإننا ننزه الله تعالى أن يكون كالمخلوق. أما الذين نفوا هذه الصفات فما موقفهم عند هذه الآيات والأحاديث؟ يتأولونها فيقولون: المراد بالوجه هو ما يقابل النظر أو نحوه. فيقولون إنه يطلق الوجه على ما لا وجه له، فيقولون مثلا إن العالم إذا أشكلت عليه مسألة قال: وجه هذه المسألة كذا وكذا. وجهها يعني ما ينظر فيه إليها، فيصرفون هذه الأدلة مصارف بعيدة. كذلك السمع والبصر، أهل السنة يثبتون السمع والبصر ويفسرونه، يعرفون باللغة أن السمع هو إدراك الأصوات وأن البصر هو إدراك المرئيات، ويقولون: نثبت لله تعالى سمعا ونقول إنه يسمع كل شيء، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. فلا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع هذا الداعي عن هذا الداعي عن هذا الداعي، يسمع الجميع ولا يشغله صوت هذا عن هذا كالمخلوق. المخلوق إذا تكلم عنده اثنان اشتبه عليه كلام هذا بهذا، فلا يزال يسكت أحدهما حتى يسمع الآخر. الرب تعالى يسأله الخلق كلهم والملائكة والمخلوقات كلها بآن واحد، ومع ذلك لا يسمع أصواتهم جميعا ويعرف أو يجيب من يستحق الإجابة. أما البصر فورد إثباته بآيات كثيرة لا تحصى، وكان الله سميعا بصيرا. البصر هو إدراك المبصرات، ويطلق عليه أيضا الرؤية في قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فأثبت لنفسه أنه يرى، وذلك هو إثبات الرؤية. وقد وصف نفسه بالسمع والبصر في مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فجمع بين السمع والبصر في عدة آيات. نصف الله تعالى بأنه يبصر، وأنه لا يستر بصره حجاب، ولا يحجزه مخلوق عن أن يبصر ما وراءه، فينفذ بصره في جميع المبصرات، ولا يحتجب شيء عنه من المخلوقات. ورد في تشكير قول الله تعالى في سورة فصلت قوله تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ورد أن بعضا من المشركين اجتمعوا ثلاثة فقالوا: أتظننا أن الله يسمع كلامنا ويرانا؟ فقال بعضهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال آخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فنزلت الآية: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وصفة العلم أثبتها الله تعالى بقوله: أنزله بعلمه، يعني أثبت لنفسه أنه أنزل القرآن بعلمه، وذلك بلا شك دليلا على إثبات هذه الصفة التي هي أنه عالم. المعتزلة ونحوهم لا يثبتون، إنما يصفونه بالصفات السلبية. فإذا جادل فبعضهم يقول: نحن نقول إن الله لا يجهل. فإذا قلت: أثبت أن الله يعلم، فيقول: ما أثبت أن الله يعلم، ولكن أقول لا يجهل. ولا يكفي هذا، الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أثبت لنفسه أنه له علم، وأنهم لا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. كذلك قوله: ولله فلله العزة جميعا، أثبت لنفسه صفة العزة. العزة هي القوة والقدرة، القوة على كل شيء، فهو دليل على إثبات صفة القوة. كذلك قوله: السماء بنيناها بأيد، فسر الأيد بأنه القوة،